يؤثروا على كيان الاحتلال الصهيوني. الأمين العام لحزب الله يؤكد بقاء المقاومة دون تغيير في اتجاهاتها وقناعاتها. وقائد حركة أنصار الله يحمل الولايات المتحدة مسؤولية العدوان على اليمن. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن غزة تتغلب على الكيان الصهيوني ولدى استقباله حشدا من قراء وحفظة القرآن الكريم المشاركين في المسابقة الدولية لتلاوة المصحف الشريف. وصف سماحته الولايات المتحدة بالمعتدية والكاذبة، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ليست كما كانت قبل 4 عقود، فقد شهدت تقدما كبيرا. وشدد سماحة قائد الثورة الإسلامية على أن حل مشاكل الأمة الإسلامية يكمن بالتوكل على الباري عز وجل. أكد الأمين العام لحزب الله أن ما يحدث في الجنوب اللبناني ليس مجرد خروق للاتفاق، بل عدوان ابتدائي وعلى الدولة التعامل معه بحزم. واعتبر الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية مسؤولة بشكل كامل لتتابع وتضغط من خلال رعاة الاتفاق، خاصة الولايات المتحدة، بهدف وقف الاحتلال خروقه، مضيفا أن المقاومة تتصرف بحسب تقديراتها بالوقت المناسب. وشدد قاسم على أن حزب الله باق ولن يغير من اتجاهاته وقناعاته، معلنا 23 من شباط فبراير الجاري يوما لمراسم تشييع الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
وافقت الدولة اللبنانية على تمديد الاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار، الى 18 شباط، وبالتالي نحن نعتبر ان الدولة اللبنانية مسؤولة كامل المسؤولية لتتابع وتضغط وتحاول ان تمنع اقصى ما تستطيع من خلال الرعاة ومن خلال الضغوطات الدولية كي يتوقف هذا الخرق وهذا العدوان الاسرائيلي. هل هذا هو اتفاق لوقف إطلاق النار وإسرائيل تخرق وإسرائيل تعتدي؟ لا يوجد خروقات فقط، بل يوجد عدوان، عدوان على النبطية، على زوتر، جنتة، الحدود، هذا كله عدوان، هذا لا يعتبر خرق للاتفاق، بل عدوان ابتدائي في الحقيقة، لأن الاتفاق لا علاقة له بهذه المناطق. وعلى كل حال المسؤولية تقع على الدولة اللبنانية في أن تتابع بشدة وحزم وأن تطالب الدول الكبرى الراعية. نحن نعلم أن أمريكا التي تدير السياسة الإسرائيلية والمتورطة في كل أعمال الإجرام الإسرائيلية وفي كل العدوان الذي حصل في لبنان وفلسطين وفي كل المنطقة، ولكن بما أنه يوجد اتفاق وأمريكا تعتبر نفسها راعية فلتلتزم وليتم الضغط عليها للالتزام. نحن كحزب الله والمقاومة الإسلامية صبرنا كل هذه الفترة لأننا نريد أن تأخذ الدولة فرصتها الكاملة من أجل أن تحقق وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاق. نعرف بأن إسرائيل تخرق ولا تهتم، وهذا يؤدي أيضا إلى حالة معنوية عند جمهورنا وعند غالبية الذين يتوقعون أن يطبق هذا الاتفاق، لكن الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها.
حمل قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي الولايات المتحدة الوزر الأول في العدوان على اليمن. وأكد الحوثي أن تماسك كتاب القسام وصموده العظيم في معركة طوفان الأقصى حافظ على الإنجاز الذي تحقق، مضيفا أن القائد الشهيد محمد الضيف كان من الشخصيات النموذجية بما حمله من قيم إيمانية وقوة إرادة وعزيمة في الجهاد. وشدد على أن المسار الجهادي للشهيد الضيف كان مسارا تصاعديا من حيث البناء لكتائب القسام كقوة مجاهدة فعالة تتصدر الساحة الفلسطينية. طالبت حركة حماس المنظمة الدولية للصليب الأحمر بضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين استنادا إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. واعتبرت الحركة ما يتعرض له الأسرى من تنكيل وتعذيب جسدي ونفسي وأهمال طبي بسجون الاحتلال جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرة إلى الشهادات المروعة للأسرى المحررين وتعرضهم للتنكيل قبل أيام من موعد الإفراج. كما دعت المنظمة الدولية لتكثيف جهودها في متابعة أوضاع الأسرى والعمل على ضمان احترام حقوقهم وفقا للقانون الدولي الإنساني. دمر جيش الاحتلال 100 مبنى في جنين بالضفة الغربية بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وما يسمى بوزير الأمن ياسرائيل كاتس. الإعلام المحلي أكد أن وحدات الكيان فجرت بشكل متزامن قرابة 20 بناية في الجهة الشرقية من مخيم جنين بعد تفخيخها، مضيفا أن التفجيرات ألحقت أضرارا بالمستشفى الحكومي في المدينة. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل في جنين إلى 25 شهيدا بعد ارتقاء 8 شهداء في جنين وطول كرم. ويواصل الكيان الغاصب عدوانه على جنين ومخيمها اليوم 13 على التوالي مع اعتقاله العشرات وتدمير الممتلكات والبنى التحتية. هذا وافادت وزارة الصحة بغزة بوصول 11 شهيدا للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن غالبية الشهداء انتشلوا من تحت ركام البنايات المهدمة، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى نحو 47,500 منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع عام 2023. كما وأعلنت الوزارة تخطي حصيلة المصابين عتبة 111,590 في آخر إحصائية لها. دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى البدء الفوري بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وخلال مؤتمر صحفي له مع نظيره التركي هاكان فيدان بالدوحة، أكد أن مفاوضات المرحلة الثانية يجب أن تبدأ يوم غد، مشددا على أهمية تنفيذ كافة بنود الاتفاق. وأضاف أنه على اتصال مع طرفي الصفقة، كما أن الجانب القطري موقفه ثابت من قضية تهجير الفلسطينيين. بدوره اعتبر وزير الخارجية التركي تهجير الفلسطينيين من غزة مسألة تناقض القانون الدولي، لافتا إلى وجوب التصدي لهذا المشروع. كان هذا النبوء الأخير في الناس أعزائي المستمعين، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية وأكد أن غزة ستنتصر على كيان الاحتلال الإسرائيلي. الأمين العام لحزب الله يؤكد بقاء المقاومة دون تغيير في اتجاهاتها وقناعاتها. وقائد حركة أنصار الله يحمل الولايات المتحدة مسؤولية العدوان على اليمن. والمزيد من الأخبار تابعوا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم، من دواعي سرورنا أن يستمر تواصلنا معكم عبر رياض الأدب الفارسي الزاخرة بالدروس والعبر من خلال برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، حيث سنجول معكم في رحاب قصص وحكاية أخرى مثقلة بالحكم ومفعمة بالمواعظ. راجين منكم مرافقتنا. أعزتنا المستمعين، كثيرة هي القصص والحكايات المشتركة بين تراث الأمم والشعوب، وكثير هم الأدباء والشعراء من مختلف أرجاء الأرض الذين بادروا إلى صياغة تلكم القصص والحكايات شعرا تارة ونثرا تارة أخرى، كل حسب أسلوبه وكل حسب بيئته. ومن بين تلك القصص القصة التي عرفت في تراث تلك الأمم والشعوب بسلامان وأبسال، ووجدت طريقها في التراث اليوناني إلى تراث شعوب أخرى مثل العرب والإيرانيين والهنود، وهي بشكل عام قصص رمزية تكتسب الطابع الفلسفي في بعض الأحيان. عن هذه القصة ورموزها ودلالاتها وانعكاساتها في التراث الأدبي الإيراني سيحدثنا خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. أهلا بكم ضيفنا الكريم، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا بدوري أرحب بكم وبالمستمعين الأعزاء.
أستاذ، حديثنا سيكون عن هذه القصة في قسمين، نرجو من حضرتك أن تحدثنا في القسم الأول عن هذه القصة، نشأتها وجذورها والدلالات والرموز التي جاءت فيها، تفضل.
في الحقيقة هذه القصة كثر الحديث عنها.
نعم.
ويعني كثرت تجلياتها في الأدبين أو الأدبيات الفلسفية وفي الأدب نفسه وفي مجال الشعر، وهي تعد من أشهر القصص الرمزية التي وصلتنا، حالها في ذلك كحال الكثير من القصص الرمزية الأخرى ذات الدلالات الفلسفية والعرفانية.
نعم.
وهي في الحقيقة في الأصل يعني تعتبر مزيج من المعتقدات المشتركة بين الأديان الهندية من جهة، التي تعتبر يعني أديانا شرقية.
نعم.
وبين العقائد الهرموسية والنيو أفلاطونية في اليونان، حيث نجد التمازج يعني يبلغ ذروته في هذه القصة. هذه القصة يعني قصة كما قلنا هي قصة قديمة في الأصل، كتبت يعني في الأصل باليونانية.
نعم.
وترجمت في القرن الثالث الهجري على يد المترجم حنين بن إسحاق، ترجمت إلى العربية، ولكن أكثر المؤرخين يرون أنها ذات جذور هندية، كما نلاحظ من الأسماء المستخدمة وهي سلامان وأبسال، تشبه بعض الكلمات الهندية. فمن المرجح أنها في الأصل قصة هندية قديمة
يعني ترجمت إلى
ترجمت إلى اليونانية، ومن اليونانية إلى العربية.
نعم.
وفيما بعد ترجمت إلى الفارسية، وترجمت أيضا شعرا على يد الشاعر المعروف الجامي.
جميل.
الذي نحن بصدد يعني سرد القصة حسب ما رواها الشاعر الكبير الجامي. هذه القصة هي في الحقيقة تعتبر يعني رمز لكائنات جميلة تهبط إلى الأرض، يعني كما تفيد بذلك القصة الهندية أو الرواية الهندية لهذه القصة. هذه الكائنات تهبط الجميلة تهبط إلى الأرض لإغواء الزهاد والنساك.
نعم.
وأبصال أو أبصال هي رمز لواحدة من هذه الحوريات نزلت لإغواء هذا الفتى الذي يسمى سلامان، والذي كان أبوه ملكا من ملوك، حسب ما تفيد الرواية اليونانية، كان ملكا من ملوك اليونان، وكان يريد لابنه أن يكون زاهدا كما هو الحال بالنسبة إليه. نعم، هذه القصة في الحقيقة كما قلنا هي قصة ممكن، يعني هي قصة فلسفية في الأصل، ومن الممكن أن تكون لها دلالات عرفانية أيضا، وهي تشبه إلى حد كبير قصة التي أوردها الفيلسوف الكبير والطبيب ابن سينا.
نعم.
وهي قصة ابن طفيل كتبها في الأصل، وبعد ذلك رواها ابن سينا، وهي قصة حي ابن يقظان، وهي قصة يعني فلسفية من الدرجة الأولى. هناك أيضا روايات أخرى لهذه القصة.
نعم.
قصة سلامان وأبسال، منها أنها حتى قيل أنها قصة عربية في الأصل. يعني سلامان وأبسال يمثلان أخوين حاولت إحدى الفتيات الجميلات أن تفرق بينهما. بالنسبة إلى القصة التي نحن بصددها، هي يعني خلاصتها أن هي قصة يعني أحد الأمراء اليونانيين.
نعم.
الذين ابتلوا بعشق مربيته، وكانت تدعى أبسال، وكما قلنا والده الملك كان يميل إلى الزهد وكان عازفا عن النساء.
نعم.
وكان يكره لابنه أن يعني يتقرب من النساء، فما كان من أبسال وسلامان وأبسال إلا أن هرب إلى جزيرة نائية بعيدة، ولكن الملك أراد أن يجبر ابنه على ترك هذه الفتاة ويختار الطريق الذي اختاره لنفسه، فغاص سلامان وأبسال في البحر، ولكن الملك أنقذ طبعا ابنه وترك أبسال في حالة الغرق.
نعم.
وتروي لنا القصة أن سلامان ما لبث أن تحرر من عشق أبسال على إثر إرشادات حكيمي البلاط.
نعم.
ومستشار الملك، فأصبح بذلك أبسال مستحقا للملوكية. هذا يعني خلاصة.
نعم، سنقرأ القصة إن شاء الله.
القصر.
نعم أستاذ، نشكرك على هذه الإيضاحات القيمة، وأيضا على هذا الحضور معنا في برنامج ذخائر العبر، ونستودعك الله.
هذا أقل ما نستطيع أن نفعله.
الله يحفظكم. ندعوكم إلى متابعة الخلاصة التي أعددناها عن مجريات قصة سلامان وأبسال كما وردت في المنظومة التي خصصها الشاعر الإيراني عبد الرحمن الجامي. تابعونا. كان في قديم الزمان ملك، وكانت له مملكة الروم إلى ساحل البحر مع بلاد اليونان وأرض مصر. وكان هذا الملك ذا علم غزير، شديد الاطلاع على تأثيرات الصور الفلكية، وكان الحكيم الإلهي لبلاطه من أساتذته وأصحابه، فتعلم منه جميع العلوم الخفية، وكان يستشيره في كل أموره. وكان هذا الملك لا يلتفت إلى النساء، وكان يكره معاشرتهن، فأشار الحكيم عليه بأن يتزوج امرأة ذات حسن وجمال تحمل منه ولدا ذكرا، فأبى الملك ذلك. فقال له الحكيم: أيها الملك، ليس لك سبيل إذن إلى اتخاذ الولد، وأنا سوف أدبر الأمر فأجعل من نطفتك ولدا لم يضمه رحم امرأة، وألازم أنا نفسي تدبير هذا الولد وأصرف إليه همتي وقوة فكري حتى تجتمع أجزاؤه ويقبل الحياة ويصير إنسانا تاما. وسمي الولد الذي جاء على هذه الصورة سلامان، فجاء له بشابة جميلة لم تبلغ 18 من سنها، يقال لها أبسل. تولت تربيته وفرح الملك فرحا شديدا، وبنى على أثر ذلك هرمين وفقا لغرض الحكيم لا يخر بهما الماء ولا تحرقهما النار، بل يكونان حصنين منيعين لبقاء النفس. أحبتنا المستمعين، ثم إن الملك أراد أن يفرق بين الصبي والمرأة، فجزع الصبي من ذلك لشدة شغفه بها، فلما رأى الملك ذلك منه تركه إلى حين البلوغ، فاشتدت محبته للمرأة وقوى عشقه لها، حتى كان في أكثر أوقاته يفارق خدمة الملك لإصلاح أمرها. فقال له الملك: أيها الولد الشفيق، أنت ولدي وليس لي في الدنيا غيرك، فاعلم أن النساء هن مكايد الشر ومصائد البؤس، خالطهن ولكن لا تجعل لامرأة في قلبك مكانا حتى يصير عقلك مقهورا ونور بصرك مغمورا، فامنع نفسك عن هذه الفاجرة إذ لا حاجة لك فيها، وأنا أخطب لك جارية من العالم العلوي تزف إليك أبد الآبدين. ولكن سلامان لم يصغ لكلام الملك لشدة شغفه بأبسل، فرجع إلى بيته وحكى لها كل ما جرى له مع الملك، فقالت له: لا يقرعن سمعك قول الرجل، فإنه يريد أن يفوت عليك اللذة بمواعيد أكثرها أباطيل وجلها وهم وتخيل، وإني امرأة مأمورة لك بكل ما تطيب به نفسك، فإن كنت ذا عقل وحزم فاكشف للملك عن سرك، بأنك لست تاركي ولست بتاركة لك. وبلغ الملك هذا الأمر فتأسف تأسفا شديدا على ولده، ودعاه إليه وقال له: اجعل حظك قسمين، ففي أحدهما تشتغل بالاستفادة من الحكماء، وفي الثاني تعاشر أبسال. فرضي سلامان بذلك، ولكنه لم يفي بوعده، بل كان يصرف وقته كله في معاشرة أبسال واللعب معه. فلما عرف الملك منه ذلك شاور الحكماء على أن يهلك أبسال حتى يستريح منها، فصرفه الحكيم عن هذا الرأي. فاطلع سلامان على ما جرى بين الحكيم والملك وشاور أبسال في الحيلة، فتقرر عزمهما على الهرب من وجه الملك إلى ما وراء بحر المغرب. مستمعينا الأكارم، انتظرونا في الحلقة القادمة، حيث سنتعرف على المصير الذي سيكون في انتظار الحبيبين سلامان وأبسال في تلك الأرض المجهولة القاسية، وحيث سنكمل حوارنا مع خبير البرنامج حول هذه القصة الرمزية، فحتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة 22 من أحلى الكلام. سألني الأخ عمر السالم من لندن أن ما هو الغريب في الشعر؟ قلت للأخ الكريم عمر، معنى الغريب في الشعر هو الذي يبتدعه الشاعر ابتداعا غير مسبوق إليه ولا خاطرا في الأذهان مثله، ومن ذلك قول أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني قاضي تستر الفقيه الشاعر البالغ النهاية في رقة الشعر وحسنه، المتوفى سنة 44 و500. رثى لي وقد ساويته في نحوله، خيالي لما لم يكن لي راحم، فدلس بي حتى طرقت مكانه وأوهمت إلفي أنه بي حالم، وبتنا ولم يشعر بنا الناس ليلة، أنا ساهر في جفنه وهو نائم. وأنت ترى هذه الصورة الرائعة في غاية اللطافة والجمال، ومثلها هذه الصورة البديعة أيضا للشاعر الشهير الإحسان المخلى بينه وبين روائع اللسان أبي الحسن علي بن محمد التهامي الشهيد اغتيالا سنة 1600 في خزانة البنود، وهو سجن بالقاهرة صانها الله تعالى عن كل سوء. قال: إني لأرحم حاسدية لحر ما ضمت صدورهم من الأوغار، نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. والأوغار عزيزي المستمع هي الأحقاد جمع وغر أي حقد. وللتهامي أيضا هذا البيت البديع من قصيدة رائعة أخرى: وإذا جفاك الدهر وهو أبو الورى طرا فلا تعتب على أولاده. أحبتي المستمعين الكرام، ما زلتم في أفياء أحلى الكلام. وكتب إلي السيد نور الدين الحسني من سوريا أن لمن هذان العقدان النفيسان، خليلي إني للثريا لحاسد، وإني على ريب الزمان لواجد، أيبقى جميعا شملها وهي ستة، وأفقد من أحببته وهو واحد. قلت: هذان العقدان النفيسان للسيد النبيل أبي القاسم أحمد بن إسماعيل ابن إبراهيم طباطبا الشريف الحسني نقيب الطالبيين في مصر، وله شعر مليح في الزهد والغزل وغيرهما، ومن شعره البديع في طول الليل وهو معنى غريب: كأن نجوم الليل سارت نهارها، فوافت عشاء وهي أمضاء أسفاري، وقد خيمت كي يستريح ركابها، فلا فلك جار ولا كوكب ساري. وأمضاء جمع نضو وهو المهزول. حيا الله الطيبين، وحيا الله من يحسنون الاستماع لأحلى الكلام. وهتف إلي الأخ رضا مستنير من صور في جنوب لبنان أن لمن هذا البيت؟ تجارى بنا خيل الحمام كأنما يسابقني نحو الردى وأسابقه. قلت هذا البيت بين بيتين آخرين أوردهما العماد الإصفهاني في خريدة القصر للفقيه الشافعي شرف الدين ابن أبي عصرون المتوفى سنة 85 و500، ومرقده في دمشق، وأبياته هي: أؤمل وصلاً من حبيب وإنني على ثقة عما قليل أفارقه. تجارى بنا خيل الحمام كأنما يسابقني نحو الردى وأسابقه، فيا ليتنا متنا معا ثم لم يذق مرارة فقدي لا ولا أنا ذائقه. والبيت الأخير كالأول من الأبيات السارية في الناس: حفظ الله الناس كراما أعزة في دنياهم وسعداء في أخراهم، وسلام عليهم في الأولين والآخرين.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
هلا بعباس سبع القنطرة ومن يصول تقول
هذا حيدر،
ومن يصول تقول
هذا حيدر،
ومن يصول تقول
هذا حيدر.
يا هلا بعباس قاموس الفخر من يصول يقول حيدر كل نظر، يا هلا بعباس قاموس الفخر من يصول يقول حيدر كل نظر. الموت الأحمر سيفه بيمينه شهر، الموت الأحمر سيفه بيمينه شهر، وراية التوحيد يحمل ميساره، ومن يصول تقول
هذا حيدر،
من يصول تقول
هذا حيدر،
من يصول تقول
هذا حيدر.
يا هلا بعباس سبع القنطرة ومن يصول تقول
هذا حيدر،
من يصول تقول
هذا حيدر،
من يصول تقول
هذا حيدر.
ما درى العباس من عهد الطفوف هو شاعر عالم وسيف السيوف، ما درى العباس من عهد الطفوف هو شاعر عالم وسيف السيوف. من المهد ما يرضى بقماط الجفوف، من المهد ما يرضى بقماط الجفوف، يدرب الجفين أم ناظرة، ومن يصول تقول
هذا حيدر،
من يصول تقول
هذا حيدر،
من يصول تقول
هذا حيدر.
يا هلا بعباس سبع القنطرة ومن يصول تقول
هذا حيدر،
من يصول تقول
هذا حيدر،
من يصول تقول
هذا حيدر.
شاعر وسام
عمر سمت يمنته صورة الحمر العاقلة وعالته الشاعر ورسام رسمت يمنته صورة الحرة العاقلة وعالته الشاعر ورسام رسمت يمنته صورة الحرة العاقلة وعالته رمح ريشة والصحيفة رايته رمح ريشة والصحيفة رايته والنهر حبرة صبح والمحبرة ومن يصول تقول
هذا حيدرة
من يصول تقول
هذا حيدرة
من يصول تقول
هذا حيدرة
يا هلا بعباس سبع القنطرة ومن يصول تقول
هذا حيدرة
من يصول تقول
هذا حيدرة
من يصول تقول
هذا حيدرة
لغضب بعباس الله مغضب الويل سيفنا الأعلى مرتبة هبة الأحرار عند مهيب هبة الأحرار عند مهيب صالة الكرار عند مثورة صالة الكرار عند مثورة ومن يصول تقول
هذا حيدر
ومن يصول تقول
هذا حيدر
ومن يصول تقول
هذا حيدر
هلا بعباس سبع القنطرة ومن يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
إلى شهدت بالملاحم كربلة وصاحت بعباس يا مية هلا إلى شهدت بالملاحم كربلة وصاحت بعباس يا مية هلا صوت صوت الموت آية زلزلة صوت صوت الموت آية زلزلة وسيف سيف الله يحصد منكره وسيف سيف الله يحصد منكره ومن يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
يا هلا عباس سبع القنطرة ومن يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
بالشهامة وبالعلم نال الرتب مثل حيدر والده در وذهب بالشهامة وبالعلم نال الرتب مثل حيدر والده در وذهب طاهر الجوهرة من أم وأب طاهر الجوهرة من أم وأب عود حيدر وام رحمة وطاهرة ومن يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
هلا بعباس سبع القنطرة ومن يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
ذلك هو العباس بن علي
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وأسعد الله أيامكم في ذكرى مولد شبل المرتضى العباس بن علي قمر بني هاشم الذي سطع نوره في سماء الشرف رمزا للتضحية والفداء وعنوانا للأخوة الروحية والوفاء إذ كان حامل راية الإمام الحسين عليه السلام في طف كربلاء فسطر تلك الملحمة الكبرى التي تركت للأجيال دروسا في الكرامة تعلم البشرية أن التضحية ينبغي أن تكون لله تعالى وفي سبيل الأهداف السماوية المقدسة وأن تكون بعيدة عن الأهواء والميول التي مآلها إلى التراب
وانطوت السنين متراكمة في قرون وملحمة عاشوراء ما زالت شامخة في أفق التاريخ لوحة للشرف والكرامة وذلك هو النصر المبين وفيه كانت لأبي الفضل العباس مواقف وكلمات ودماء وتضحيات وراية لم تسقط على الأرض حتى هوى البدن الشريف على رمال الفداء.
عزيزي المستمع الكريم، من هو أبو الفضل العباس؟ أيها الإخوة، هو أكبر في حقيقته من أن نعرفه نحن، فالعباس عليه السلام صاحب النسب الوضاح، إذ هو من صميم الأسرة العلوية، وهي في الأنساب من الأسمى والأرفع والأجل والأشرف في الأسر التي عرفتها البشرية. فالأب هو أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخليفة رسول رب العالمين، باب مدينة العلم، وأول من آمن وصدق، وأول سيف في الإسلام دافع عن كلمة التوحيد وقاتل أهل الشرك والكفر والنفاق والضلال، وأرسى دعائم الدين وقواعد العدالة.
وأما الأم فهي السيدة الزكية فاطمة بنت حزام الكلابية المعروفة بأم البنين. أسرتها من أعمدة الشرف في العرب، وأبوها من الشخصيات النابهة في السخاء والشجاعة وقري الأضياف. اقترن بها أمير المؤمنين عليه السلام بعد فقده الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث ندب أخاه عقيلا وكان عالما بأنساب العرب أن يخطب امرأة آباؤها فحول كي تلد له غلاما زكيا شجاعا ينصر ولده سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين في ميدان كربلاء، إذ أهل البيت عليهم السلام مخبرون بذلك. فأشار عقيل إلى السيدة أم البنين فندبه الإمام إلى خطبتها، فما كان من عقيل إلا أن انبرى إلى حزام أبيها يعرض عليه الأمر، فأسرع حزام يستجيب باعتزاز وفخر، وقد أقبل عليه الشرف بذلك أي إقبال. فزفت هذه المرأة الجليلة إلى الإمام علي عليه السلام، فرأى فيها العقل الراجح والإيمان الوثيق والولاء الصادق والأدب السامي ومحاسن الصفات وشرائف الخصال كالوفاء والإخلاص والصدق والتضحية.
نعم مستمع الكريم، فأنجبت لأمير المؤمنين قمرا بهيا، ذلك هو أبو الفضل العباس. ومن بعده ثلاثة أنجم زاهرة زاهية، أولئك هم جعفر وعبد الله وعثمان، كانوا أفلاذ أكباديا، لكنها كانت تفضل عليهم أحبتها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، تخدمهم وتجلهم وتفديهم، فما كانت كربلاء حتى قدمت بكل غيرة وشهامة أولادها الأربعة أمام الحسين عليه السلام، يمضون في التضحية والفداء قدامه قرابين زاكية للإسلام وأبدانا مجاهدة بين يدي الإمام.
أيها الإخوة والأخوات، في الرابع من شعبان الأغر سنة 26 من الهجرة المباركة، كان أول مولود زكي للسيدة أم البنين سيدنا أبا الفضل العباس عليه السلام، فازدهرت المدينة به وأشرقت الدنيا بولادته الميمونة، وسرت موجات الفرح في الأسرة العلوية الشريفة. وحين بشر به أمير المؤمنين عليه السلام سارع إلى الدار فتناوله وأوسعه ضما إلى صدره وتقبيلا، وأجرى عليه مراسيم الولادة، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، فكان أول صوت سمعه العباس عليه السلام كلمات التوحيد من فم سيد الأوصياء علي عليه السلام، فانطبعت في قلبه رسالة الأنبياء وأنشودة الأتقياء، وتسرب نداء الحق إلى دخائل ذاته المقدسة.
وفي اليوم السابع من مولد أبي الفضل قام الإمام علي عليه السلام بحلق شعر رأسه والتصدق بزينته ذهبا على المساكين، وعق عنه بكبش عملا بسنة النبوية المباركة، فهذا ولده بطل كبير من أبطال الإسلام، وسيكون غدا ذلك العبوس في وجه الباطل والمنكر والفساد والانحراف، فيقتضي الحق والصدق أن يسمى بالعباس. أما الكنى فقد تداعت عليه تحاول التعريف بمكارمه ومناقبه، فكان منها أبو الفضل، وفيه يقول الشاعر يخاطبه: أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. وتضافرت عليه الألقاب السامقة تحاول تقديسه وتمجيده، فكان منها قمر بني هاشم والسقاء وبطل العلقمي وحامد اللواء والعميد وحامي الطعينة وباب الحوائج.
أجل مستمعين الكرام، وقد تجلى معظمها في كربلاء بعد أن حجبت كثيرا منها أنوار الأئمة الساطعة، فلما أنهم بالتضحية والفداء بين يدي إمام زمانه في كربلاء شعت منه إشاعات رحمانية زاهية عرفت بشيء من كراماته وفضائله ومناقبه، ليس في حياته الشريفة فحسب، بل بعد شهادته أيضا، فذاك ضريحه القدسي نفحة من رحمات الله تعالى ومأوى لأصحاب الحيرة والحاجة وذوي الأحزان والهموم والآهات.
سمعينا الأفاضل، وهكذا كنا معكم وذكرى مولد العباس ابن علي عليه السلام، وهذا اليوم الميمون.
مرة أخرى نبارك لكم هذه الذكرى السعيدة، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هاي فرحة زينب وحامل حمية، مولد العباس نور الهاشمية، هاي فرحة زينب وحامل حمية، مولد العباس نور الهاشمية، والحسن والحسين في تقر العين، مولد العباس نور الهاشمية، مولد العباس نور الهاشمية.
مع نور الإمامة ورسم فوق شفاف وأحلى ابتسامة، جد عظيم الشان شن هاي الكرامة، آية تحكي زود في أول كلامة، آية تحكي زود في أول كلامة، بالمهد وعيونه تحكي ويا خيا، بدولك هالعين يا شب من زكية، وصاحب الكفين في تقر العين، صاحب الكفين في تقر العين، مولد العباس نور الهاشمية، مولد العباس نور الهاشمية.
هاي فرحة زينب وحامل حمية، مولد العباس نور الهاشمية، هاي فرحة زينب وحامل حمية، مولد العباس نور الهاشمية، والحسن وحسين في تقر العين، مولد العباس نور الهاشمية، مولد العباس نور الهاشمية.
كاني في محراب عينه وذنقت شمس السماء وبيض جبينه، قبلت مهدى وتوضت من حليله، حين شافت حيدر يقبل ايدينا، حين شافت حيدر يقبل ايدينا، دركت الدنيا دلالات القضيه، حيدر الكرار انقاذ الوصيه، توج للدين بتقر العين، توج للدين بتقر العين، مولد العباس نور الهاشمية، مولد العباس نور الهاشمية،
هاي فرحة زينب وحامل حمية، مولد العباس نور الهاشمية، هاي فرحة زينب وحامل حمية، مولد العباس نور الهاشمية، والحسن وحسين في فقر العين، مولد العباس نور الهاشمية، مولد العباس نور الهاشمية.
بدر السما الليلة تمامة، قول هذا النور عباس الشهامة، حطت الحوراء بحجاب الكرامة، والنجوم دموع فرحتها بسلامة، والنجوم دموع فرحتها بسلامة، سلم الكرار جفوف العقيلة، باكر جفوف البطل فيها كفيلة، إنها يا فلدين بتقر العين، إنها يا فلدين بتقر العين، مولد العباس نور الهاشمية، مولد العباس نور الهاشمية،
هاي فرحة زينب وحامل حمية، مولد العباس نور الهاشمية، هاي فرحة زينب وحامل حمية، مولد العباس نور الهاشمية، والحسن وحسين في تقر العين، مولد العباس نور الهاشمية، مولد العباس نور الهاشمية.
وعجيبة هالبطل يرفض مهادة، وما يلف أقمات في يوم الولادة، الأسد ما يرضى برجام الإرادة، ولا من يوم المهد أرث القيادة، ولا من يوم المهد أرث القيادة، هذا أم الرائدة أم البنين، من سجد لها الوفا وامس قرين، هذا أم الرائدة أم البنين، من سجد لها الوفا وامس قرين، غذت ونعمي بتقر العين، غذت ونعمي بتقر العين، مولد العباس نور الهاشمية،
هاي فرحة زينب وحامل حمية، مولد العباس نور الهاشمية، هاي فرحة زينب وحامل حمية، مولد العباس نور الهاشمية، والحسن وحسين في فقر العين، مولد العباس نور الهاشمية، مولد العباس نور الهاشمية.
ناسين من تحضر فرحنا، مولد العباس مو هذا عهدنا، للبطيح تعلت الليلة لملة، قلنا يا ابني مولدك اسعد مهجنا، قلنا يا ابني مولدك اسعد مهجنا، حاضر.
الحاجة عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى حصاد المساء، معكم فيه خادل عبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة ستنتصر